أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انت وكلامنا إلى ثمرة هذا البحث فأما النزاع في شمول الخطاب للغائبين أو المعدومين فأتم شموله أي ثمرة تترتب على هذا النزاع ذكروا ثمرة هذا النزاع وقالوا إن الثمرة تظهر في موردين أحدهما أن إذا قلنا بشمول الخطاب للغائبين فكما أن الحاضرين يكونون مقصودين بالعقاب كذلك الغائبون يكونون مقصودين بالعقاب فيجوز لهم التمسك بالظواهر الكتاب والاستدلال بهذه الظواهر لإثبات حكم شرعي وأما إذا بنينا على الاختصار فالمقصود بالخطاب فالمقصود بالتفصيل إنما هو الحكم الحاضرون فقط والغائبون للمعدومون لم يقصدوا في مقام التفصيل وليسوا بالمقصودين بالإقام فلذلك لا يكون الظاهر حجة في حقهم فالتمسك بالظواهر يعني جواز التمسك بالظواهر وعدم جواز التمسك بالظواهر يدولان مدار القول بالاختصاص وعدم الاختصاص إذا كان الخطاب مختصا بالحاضرين فلا يجوز التمسك بالظواهر لغير الحاضرين وإذا كان أعم كان لهم التمسك بالظواهر أيضا كالحاضرين أشكل على ذلك كما في الكفاية هذه الثمرة تتوقف على إثبات أمرين الأمر الأول تتوقف على إثبات هذه الكبرى لأن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإقام وغير المقصودين بالإقام لا يكون الظاهر حجة في حقهم هذه الكبرى يقع الكلام عنها في كل الإسلامي في المباحث الأصلية ونبين هناك إن شاء الله تعالى أن السيرة العقلائية قامت على الأخذ بالظاهر والظاهر حجة للمتكلم على المخاطب يعني على الغير وللغير على المتكلم من دون فرق في ذلك بين أن يكون شخص مقصودا بالإقام وأن لا يكون مقصودا بالإقام فلو فرضنا أن زيدا يتكلم مع أمر سرا ويسمعه شخص آخر وهو غير مقصود بالإقام بل يقصد عدم إقامه وأن لا يسمع هذا الكلام ولكن من باب الاتفاق قد سمعه يؤخذ بظاهر الكلام ويرتد على المتكلم وليس له الاعتذار بأنك لم تكن مقصودا بالإقام فبأي موجب كتبت مرادي مع أن كلامي لم يكن موجها إليك ولم تكن أنت مقصودا بالإقام وهذا واضح الحكومات مثلا تطلع على مكتوب كتبه زيد إلى أمره يؤخذ بظاهر الكلام ولا يقال إن المقصود بالإقام هو المكتوب إليه دون الحكومة فهي غير مقصود لم يقصد إقامها وهذا واضح فهذه الكبرى لم تثبت أولا يعني الكبرى أن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإقام وغير المقصود بالإقام ليس له الأخذ بالظاهر فالكبرى غير مسموعة إذن لا نتيجة لهذا البحث كان الخطاب مختصا بالمسافر او كان اهم من بني الغائب والمعدوم كان الظاهر حجة بالإضافة إلى الجميع وعلى تقدير حكيم كبرى أيضا لا يتم هذه الثمرة فإن الخطاب لم كان مخصوصا بالحاضر إلى أن سلمنا هذا أن هذه الألفاظ موضوعة للمخاصلة مع من يفهم الكلام بالفعل ولأجل ذلك مختص بالحاضرين مجلس التخاطب ولكن القصد لم يتعلق بإفهامهم خاصة جزمان بل قصد بذلك إفهام جميع البشر وإن كان الخطاب متوجها لأهله وهذا أيضا يدع في العرف كثيرا الإنسان يخاطب واحدا بل ولكن مقصوده أن يفهم الجميع مراده القرآن يكون من هذا القبيل لو قلنا باختصاص الخطاب بالمشافهين مع ذلك القاس تعلق بالتفصيل جميع البشر فإن القرآن معجزة إلهية نازلة لتفصيل جميع البشر وأن يستفيد من الكل لا أنه من قبيل الألغاز يختص فهمه ويختص ظاهره بخصوص المخاطبين وبخصوص أشخاص معدودين لا يحتمل هذا جزما بل المقصود بالإفهام هو مجموع البشر إلى يوم القيامة ولو فرضنا أن الخطاب قد توجه إلى جماعة مخصوصين فالصغرى غير متحققة في المقام ولو سلمنا الكبرى لأن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإقام فهذه الثمرة صاحبة الثمرة الثانية التي الثانية ذكروا في هذا المقام أنه إذا قلنا وأن الخطاب يعم الغائبين والمعدومين إذا شككنا في اعتبار كيهم في موضوع الشك في موضوع الهوك أو في متعلق الهوك يمكننا التمسك بالإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة فأن يقال أن المسلم في مقام البيان ولم ينسب قرينة على خصوصي إرادة خصوصية فبالتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت نكتشف أن الحوك متعلق بالمسلك بلا بشر من دون خطيب بخير وجودي أو عجمي وأما إذا لم يكن الخطاب شاملا لهم وكان الخطاب متوجها إلى جماعة حاضرين لا يمكن إجراء المقدمات الحكمة لأن الغائب أو المعدوم ليس بمخاطب ليقال إن المتكلم قد وجه كلامه بلا قرينة فنتمسك بالإطلاق بل الكلام متوجه إلى جماعة أخرى فلعل القرينة كانت موجودة هناك وهم فهم التقييد مثلا لا يمكن التمسك بالإطلاق حينئذ أكثر صاحب الجواية قدس الله نفسه على هذه الثمرة لأن التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الغائب وإن لم يمكن كما ذكرنا المفروض أنه غير مخاطب بهذا الكلام ليتمسك بإطلاق كلامه ولكن نتمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الحاضرين فنقول هذا الكلام قد وجه إلى الحاضرين من دون خطيبين من عدم التقييد في مقام البيان بالنسبة إليهم يثبت أن الحكم كان مطلقا فبقانون الاشتراك يثبت الحكم لنا أيضا نبض او احتمال دخل الخصوصيه في موضوع الهوس او في متعلق الهوس نبضعه عدم البيان في مقام التكلم واحتمال وجود قرينة اخرى مضمون بالاصل بناء الخلاء على دفع هذا الاحتمال اصاله عدم القرينه إن هذا هو الجاري في الروايات أيضاً نرى الروايات أن المتكلم هو الإمام الصادق سلام الله عليه والمخاطب هو زرارة إذا احتملنا أن هذا الحكم مقيد بقيد ولو فرضنا أن المخاطب شخص خاص ندفع احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة ونثبت أن الحكم سابق لهذا الموضوع أو لهذا المتعلق على نهي الإسلام على نهي اللامشار لا يتلقف التمسك بالإسلام على أن يكون الغائب أو المعدوم هو أيضا مخاطبا بل نقول هذا الخطاب المتردي إلى الحاضرين فالخطاب المتردي إلى شخص الزرارة أو محمد المسلم أو غير ذلك من الرواة ناخذ الإشراق هذه الروايات واحتمال دخل وجود قرينة لم يذكر في الكلام هذا مدهون بالآسيا قرينة حالية مثلا المقام يكون من هذا القبيل في المقام أيضا متمسك بأسالة الإشراق بالنسبة إلى الحاضرين لا أسالة الإشراق بالنسبة إلى الغائبين والمعدومين ويثبت بذلك أن الحكم كان ثابتا للطبيعة على وجه الإسلام وبقانون الاشتراك في التكليف يثبت الحكم في حق نوعيان هكذا قال صاحب الكفار قدس الله نفسه وهذا مكين إلا أنه في الجملة لا في جميع الموارد وتفصيل ذلك أن القيد المحتمل أخذه في موضوع الحكم أو متعلق الحكم قد يكون من القلوب القابلة للزرار كالسفر والحجار الصحة والمرض العدالة والحيث العلم والجاه وغير ذلك من القلوب والخصوصيات التي هي قابلة للضرار يمكن أن يكون الإنسان جاهلا في زمان عالما في زمان آخر فاسقا في زمان عادلا في زمان آخر بل وهكذا مسافرا حاضرا مريضا صحيحا كل ذلك أمر ممكن ولا التبدل في الأوصاف إذا كان القيد المحتمل من قبيل هذه القيود القابلة للضرار فيمكننا التمسك بالإسلام لأن القيد لم يذكر في الكلام فيتمسك بالإسلام كيف يثبت الحكم للمسلم فأما إذا فرضنا أن القيد المحتمل دخله في موضوع الحكم قيدا غير قابل للضرار فمثل هذا لا يحتاج إلى البيان لما عدم البيان لا يكون منافيا لمقدمات الهجمة يمكن أن القيد صحيح ومع ذلك لم يبين المولى إذ لا حاجة إلى البيان فإن القيد حاصل والمفروض أنه غير قابل للزوال هنا تتم الثمرة فهي مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيت الخطاب بالنسبة إلى المؤمنين إن قلنا بأن الخطاب شامل للحاضر وغير الحاضر من الغائب والمعدوم سيتمسك بالإطلاق يا أيها الذين آمنوا الميزان هو الإيمان والإسلام كل المسلمين وظيفته هو هذا أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يجب عليه السعي أن يسعى إلى ذكر الله فيتمسك بالإخلاص فيقال إن هذا الحرف لا يختص بزمان الهجور بل كما يعم زمان الهجور يعم زمان الغيبة أيضا حكم ثابت لجميع المؤمنين الحاضرين وغير الحاضرين. وإذا قلنا بأن الخطاب يختص بالمكافرين فيا أيها الذين آمنوا خطاب لهم فقط بالنسبة للمكافرين ونحتمل أن يكون لزمان الحضور أصلا في هذا الحرف من كان هذا الحرف مختصا بزمان الحضور ولا يعلم زمان الغيبة. فكيف يمكننا دفع هذا الاحتمال بأثارة الإطلاق فإن هذا قيد لا يحسن لجلاله من كان مخاطبا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لا يحتمل بقاؤه إلى زمان الغيبة الكبرى أو زمان الغيبة الصغرى. عادة لا يعيش البشر نأكل نأكل وخمسين أو ستين سنة لا يعيش هذا المقدار. والخطاب خطاب للمشافين على الفرد فما هو الحاجة إلى التقييد لا يمكن التمسك بالإصلاح هنا ويقال إن الآية المباركة لم تقيد بالحضور لا حاجة إلى هذا التقييد لأن القيد حاصل وغير قابل للجواب. إذا هذه الثمرة ثمرة جيدة ولما فينا يعني إذا بنينا على أن الخطابات مختص بالمجاهدين فلا يمكن الغائب عن المعدوم أن يتمسك بإطلاق الآية المباركة لأنه غير مخاطب والمفروض أن القيد غير قابل للجواب فلا بد من إثبات الحكم لغير المشافهين في قانون الاشتراك. الحاضرون في زمانهم سلام الله عليهم في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ومن بعده زمان الأوصياء ومشتركون في الحوث بلا أشكالهم. وأما غير من كان الغائبون يعني معدومون الذين لم يهجروا زمان الأئمة سلام الله عليهم ولم يدركوا زمانهم كيف يمكننا إثبات الحكم لهم للآية المباركة مع أن الخطاب متوجه إلى غيرهم فهذه ثمرة جيدة لا بأس بذلك.